التفاخر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ذات الطابع السلمي بالعمل الوقح، مضيفا أن هذا الاعتداء يظهر حقيقة الكراهية التي يكنها حكام أمريكا لإيران. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مشروع بناء محطة هرمز النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 5000 ميغاوات سيدخل مرحلة التصميم والتجهيز. واعتبر محمد إسلامي هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية، مشيرا إلى نجاح طهران في الاستفادة من فرصة التعاون الاستراتيجي مع موسكو خلال الزيارة الأخيرة لهذا البلد. وألفت إسلامي إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية، مشددا على أهمية هذا الموضوع وضرورة اتخاذ خطوة جديدة بخصوصه. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد نحو 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,400، مشيرا إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 167,300 منذ بدء العدوان على غزة. واستشهد 11 مدنيا وأصيب 9 آخرون بمجزرة للاحتلال بعد استهداف منزلا في بلدة الزاويدة وسط القطاع. وفي خان يونس جنوبي القطاع استهدف طيران الاحتلال منزلا ما تسبب باستشهاد وإصابة مدنيين، فيما ارتقى شهيد بقصف جوي على بلدة بني سهيلة. للمزيد من التفاصيل حول غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع نتوقف عند التقرير التالي.
غزة تشهد تصعيدا ميدانيا واسعا، تصعيد شمل قصفا مكثفا على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين لا سيما في مدينة غزة التي شهدت نزفا لمباني سكنية في منطقة النفق، إلى جانب قصف شقة سكنية بقذيفة مدفعية ما أسفر عن وقوع إصابات، كما أصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلا في حي التفاح. ووسط القطاع شن طيران الاحتلال غارة استهدفت منزلا يؤوي نازحين شمالية بلدة الزوايدة. ووصلت غارات الاحتلال لخان يونس حيث قصفت منطقة الساقية ما أدى لاستشهاد فلسطيني، فيما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف منزل قرب المستشفى الأردني. ومع تدهور الوضع الإنساني أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس أن الوضع الصحي في القطاع يزداد خطورة، مشددا على ضرورة إجلاء أكثر من 15,000 مريض خارج القطاع لتلقي العلاج، معربا عن أمله في وصول المرضى إلى المراكز الطبية القادرة على علاجهم، كما جدد تحذيره من أن استهداف المستشفيات أو المناطق الموجودة بها يعطلها عن العمل، ما يزيد من عدد الضحايا، داعيا لوقف إطلاق النار وحماية الرعاية الصحية. الوضع الإنساني المزري في غزة دفع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر للكشف عن شعوره بالعجز أمام فظاعة الأوضاع بالقطاع، معربا عن أسفه لعدم استجابة من يستطيعون وضع حد لهذه الفظائع.
في غزة يقتل الأطفال وهم يصطفون في طوابير للحصول على الماء. في غزة يتضور الأطفال جوعا رغم وجود الإمدادات وشبكات المياه على الحدود. في غزة تسببت القسوة في مجاعة وبررها الانتقام ومكنتها اللامبالاة وأدامها التواطؤ.
كما عبر فيلتشر عن شعوره بالعار مما يحدث في غزة، مشددا على أن أطفال غزة يقتلون وهم جوعى وعطشى، مشددا على خوفه من ألا يتم اتخاذ موقف جاد يضع حدا لهذه الجرائم.
اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص من المقاومة في قطاع غزة. وأقرت مصادر عسكرية للاحتلال أن اشتباكا معقدا وقع مؤخرا بين جنود الكيان ومقاتل المقاومة، مبينا أن نتائجه كانت صعبة على جيش الاحتلال. في سياق متصل استهدفت المقاومة الفلسطينية مروحية لجيش الاحتلال في أجواء مدينة غزة بصاروخ مضاد للطائرات. هذا وأعلنت كتائب القسام استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة أرضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مؤكدة مقتل من كان على متنها. قالت وسائل إعلام عبرية أن سيارة انفجرت وسط تل أبيب ما أسفر عن إصابة عدة مستوطنين. وبحسب إعلام الاحتلال فإن أسباب الانفجار لم تتضح بعد، فيما لم تذكر أي جهة في الكيان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجار ودوافعه أو تعداد المصابين. أعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن تابعة للقوات البحرية لمرافقة أسطول الصمود العالمي خلال رحلة إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها قررت إرسال سفينة ثانية لتقديم المساعدة منددة بالهجوم الأخير الذي استهدف الأسطول. بدورها أعلنت إسبانيا إرسال سفينة تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول تحسبا لاحتمال تعرضه لهجمات. وتعمدت سفن الأسطول العودة للبحار في المياه الإقليمية اليونانية في محاولة لتقليص فرص الاعتداء على سفنها، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تعتبر مزاعم واشنطن برغبتها بالانخراط في الدبلوماسية خداعا وتناقضا لنوايا أمريكا. نحو 40 شهيدا بنيران وقصف جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. والمقاومة تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ موجه وآلية عسكرية بعبوة في غزة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة هارون أخي. أشدد به أزري كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث اليوم هو التخطيط والبرمجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. حين يسير الإنسان في طريق واضح سوي فإنه يمشي منتصب القامة، نظره متجه إلى الأمام لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، لا التواءات ولا حفر ولا مطبات يخشى من الوقوع فيها أو الاصطدام بها. بينما حين يسير الإنسان في طريق متعرج لا يعرف هو طبيعة هذا الطريق، فسيضطر لتركيز نظره على مواضع خطواته، وهذا يعني أنه سيضطر لطأطأة رأسه، يكون منحنيا مطأطئ الرأس حتى يرى ما أمامه من طريق، لأنه لا يدري ما يواجهه في الخطوة القادمة. وهذا ما يعيشه من يعانون ضعف النظر، اللي عنده ضعف نظر ويمشي، وخاصة في الليل في مكان ما يعرف، في درج في مطبة، تحسه يمشي شوية شوية ويطالع مكان قدمه، موطئ قدمه، خطوته التالية كيف تكون. بينما إذا كان الإنسان يمشي في طريق واضح، حتى لو لم يكن مبصرا فإنه يستطيع السير فيه بثقة. في بعض الأحيان إنسان مكفوف كفيف البصر يمشي ويعرف طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيه، يدري هذا الطريق ما في لفة، ما في مطبة، ما في حفرة، خلاص يمشي على طول. لماذا؟ لأنه مطمئن للطريق الذي يسير فيه، طريق واضح أمامه. الآية الكريمة تعطينا مثالا للتفرقة بين الحالين. الآية تقول أفمن يمشي، يعني الإنسان الذي يمشي مكبا على وجهه. كيف يعني مكبا على وجهه؟ في أصح التفاسير مكبا على وجهه يعني وجهه يكون إلى الأرض، ما يطالع قدام، يطالع تحت عند موضع أقدامه. ليش؟ لأنه ما متأكد من الطريق اللي هو يمشي فيه، طريق فيه التواءات، طريق فيه حفر يمكن تكون، فيمشي مثل المكب، يعني نظرة إلى تحت يكون. هذا واحد. في المقابل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا منتصب القامة، ما يحتاج ينحني، ما يحتاج يطأطأ رأسه. ليش ما يحتاج ينحني ويطأطأ رأسه؟ الطريق واضح أمامه، سويا على صراط مستقيم، يعلم أن الطريق مفتوح أمامه وسوي ومستقيم أمامه، فقامته تكون منتصبة. الآية الكريمة تسوق هذا التشبيه وهذا التمثيل للتفريق بين نوعين من الناس: أناس يعرفون الطريق التي يسيرون فيها مطمئنون إليها، هؤلاء يسيرون بقامة منتصبة مطمئنين، وأناس يسيرون في الطريق وهم لا يعرفون خارطته، لا يعرفون طبيعته. وبعبارة أخرى، من يعمل مع تخطيط مسبق. إذا رأينا أن نعطي مفهوم واضح وحديث للمثال، هناك إنسان يخطط لحياته، يخطط لأعماله، عنده خطة، عنده خارطة الطريق، هدف محدد أمامه، إيش يريد يسوي، والطريق واضح أمامه، يعرف طبيعة الطريق، عنده خارطة الطريق واضحة. هذا الإنسان يكون سيره، يكون مشيه مشية الواثق المطمئن، نظره إلى الأمام. بينما الإنسان الذي لا يحدد هدفه في سيره، الذي لا يضع له خارطة الطريق مسبقة، ما يعرف إيش طبيعة الطريق اللي هو يمشي فيها، هذا مكبا على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني لازم يطأطأ رأسه حتى يشوف محل خطواته ومحل مواضع أقدامه. فنستطيع أن نستنتج من الآية الكريمة الدفع والتشجيع باتجاه أن يكون الإنسان صاحب تخطيط في حياته لمهامه، لأهدافه، لغاياته. لازم تكون عندك خطة، لازم تكون خارطة الطريق واضحة أمامك حتى تسير سير الواثق، سير المطمئن، تنظر إلى الأمام. أما إذا انعدمت الخطة عندك ولم تتضح خارطة الطريق أمامك فستكون كما تقول الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه مطأطئ الرأس، بينما إذا كنت صاحب تخطيط لا، يمشي سويا على صراط مستقيم، طريق واضح أمامه. الأعمال لا تكون ارتجالية، الأعمال لا تكون انفعالية، الأعمال لا يبدأ فيها عند آخر الوقت وآخر لحظة من دون مقدمات ومن دون إعداد. لا، الطفل وهو في البيت عائلته تربيه على هذا الأمر، الوقت يكون منظم، الطفل يعرف أنه الساعة كذا لازم ينام، الوقت الفلاني هو وقت لعب، اليوم الفلاني هو يوم نزهة، يوم ترفيه، يعرف أن هناك للوقت خطة، المال أيضا لصرفه خطة، العائلة عندها ميزانية، الأولاد من بداية فهمهم وإدراكهم يعرفوا أن مصاريف البيت لها ميزانية معينة. بابا أريد الشيء الفلاني، يقول إن شاء الله بابا الشهر القادم نحسب حساب في الميزانية لشراء هذا الشيء. هالشهر ميزانيتك للعبك مثلا، ميزانية الترفيه هالقد، بالتالي في ميزانية، في تخطيط. السفر وحتى الطلعات الترفيهية أيضا تخطيط، هناك من بداية العام اللي يريد يسافر يخطط لرحلته في العطلة السنوية، يعني من قبل 9 أشهر 10 أشهر أكثر وهو يخطط هالسنة إذا أريد أسافر وين أسافر، يرتب وضعه، يحجز له، يرتب أموره، يدرس الموضوع. الخطوة القادمة ما هي؟ ما هي الخطوة التالية؟ في اليوم التالي ماذا ستصنع؟ الإنسان يفكر بهذه الطريقة، هذه هي طريقة التخطيط وطريقة التنظيم وطريقة التدبير التي يأمر بها الدين ويربي عليها. في المجتمعات التي لا تمتلك مثل هذه الثقافة الناس يأخذون قراراتهم ارتجاليا في آخر لحظة، نهاية السنة قبل العطلة بسبوع سبوعين أو بكم يوم يفكر في السفر، وتعال شوف الزحمة على إدارة الجوازات. ليش زحمة على إدارة الجوازات؟ لأن كل الناس يريدوا يرتبوا أوضاع سفرهم في هذه الأيام، ما في ترتيب مسبق، الحجز مشكلة، أمور السفر مشكلة، لأن في الغالب القرار يتخذ في آخر لحظة ما مخطط إليه، وفي بعض الأحيان ارتجالا، وفي بعض الأحيان يكون من وحي المناكفة ومن وحي التحدي. هذا إنسان يعني لا يخطط لحياته، إنسان لا يوظف عقله التوظيف الصحيح، لا يتعاطى مع الحياة التعاطي الصحيح. الدين يربي الإنسان على أن يكون مخططا لأموره. كل شيء سبحان الله، حينما تراجع التعاليم والنصوص الدينية تأمر الإنسان بأنه في كل شيء ينبغي أن يصدر عن تفكير، أن يصدر عن تخطيط. الله يريدك أن تكون منظم، خلقك في كون منظم، جعل حياتك ضمن سنن منظمة، العبادات التي وضعها لك وضعها لك على أساس نظام تفصيلي دقيق. والروايات عندنا أيضا، حتى الكلمة لا تتكلم كلمة اللي أنت مفكر فيها، واحد يقول يلا يقول كلمة وتالي شوف شو يصير، زين وماذا بعد كلمتك التي قلتها؟ وفخر وشجاعة أنا أجي أخطب وأتكلم فقط. ماذا بعد هذه الكلمة؟ ماذا يترتب عليها؟ أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل لما يقول كلمة أول يمررها على قلبه على عقله وبعدين تجري على لسانه. الأحمق اللي ما يستفيد من عقله بالعكس يقول الكلمة أول وتالي يتورط بها، كيف يعالج آثارها، كيف يتعاطى مع تداعياتها. هذا ليس صحيحا. النصوص الكثيرة، أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة صغرت أم كبرت يحتاج تكون عندك معرفة، يحتاج تكون عندك خارطة الطريق لها. وعنه عليه السلام: التفكير في العواقب ينجي من المعاطب. وعنه عليه السلام: إذا قدمت الفكر في جميع أفعالك حسنت عواقبك، عواقبك تكون حسنة وسليمة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعتمد التفكير، أن يحدد هدفه في كل شيء، سواء كان أمرا صغيرا أو كبيرا، في الشأن الخاص في الشأن العام. ماذا تريد؟ ماذا تريد من كلامك؟ ماذا تريد من عملك؟ ماذا تريد من حركتك؟ الهدف خليه يكون واضح أمامك. وأيضا خارطة الطريق ينبغي أن تكون واضحة أمامك، تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن الذي يستفيد من تعاليم الدين والذي يوظف عقله خير توظيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يستفيدون من عقولهم، والذين يحسنون التفكير والتخطيط لأمور حياتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التوبة تجب ما قبلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي هذا الحديث الشريف عنه في مستدرك الوسائل الجزء الثاني. أحبتي الكرام، متابعة لما كنا قد بدأناه في الماضي من الحديث عن التوبة والاستغفار وضرورة ذلك، وأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب والمعاصي ويستقبلهم في ساحة رحمته ويفيض عليهم من فيوضاته الإلهية المباركة بالرحمة والإحسان وغفران الذنوب. هنا أيضا نتابع نتائج هذه التوبة ومعطيات هذه التوبة. إذا تاب ماذا سيحصل له من أولى هذه النتائج المباركة للتوبة الحقيقية، إذا كانت توبة نصوحة خالصة لله تبارك وتعالى ومشتملة على دعائم وقوائم. هذه التوبة التي ذكرناها فيما مضى هي ماذا؟ هذه النتائج تشتمل على غفران الذنوب، وهذا أهم شيء، وأكثر شيء ضرورة هو أنه يهم الإنسان أن تكون ذنوبه مغفورة. إذا لم تغفر ذنوبه لا يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة وهو غير مغفور له؟ لذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما حسن العاقبة، وأفضل دعاء لحسن العاقبة أن يقول ماذا؟ اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا حتى ترضى عني. هذا أمر مهم، هذا ضروري أن نجعله دائما في أعناقنا وعلى طرف ألسنتنا، نذكر هذا الدعاء ونتأمل معانيه، ونسأل الله تعالى أن لا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا، فإن لم تكن قد رضيت عني فلا تخرجني من هذه الدنيا يا رب. اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا، لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس بيد الإنسان ولا يعلمه الإنسان أيضا، ليس بيده أن يخرج من هذه الدنيا أو لا يخرج من هذه الدنيا، وإذا أخرج نفسه من هذه الدنيا بإرادته وأن يقتل نفسه مثلا وينتحر، هذا حرام فظيع، وهذا ارتكاب لمعصية كبيرة من المعاصي والكبيرة من الكبائر، ومن كبيرة الكبائر التي تودع الإنسان الذي المنتحر في نار جهنم وفي قعر جهنم والعياذ بالله. تصرف تصرفا عظيما، تصرف في ما ليس له، تصرف في ملك الله تبارك وتعالى، هذه الروح أودعها الله أمانة في جسد الإنسان، ليس لك أن تتصرف فيها كيفما شئت وأن شئت وأن تنتحر وتخرجها من جسدك. هكذا تقول الفلسفة الإسلامية في قضية الانتحار، أنها ليس ملكك، أنها ملك الله تعالى، لا يجوز لك أن تتصرف فيه هكذا. وفي هذه القضية العظيمة أن تقتل هذه النفس وهذه الروح، الله تعالى أودع هذه الروح أمانة، لذلك أنك أمر الموت ليس بيدك، أمر الموت ووقت الموت بيد الله تبارك وتعالى، يخرجه كما أودعه، يعني يخرج هذه الروح وهذه النفس مثلما أودعها، عندما شاء أودعها فأودع، ثم عندما شاء أن يخرج هذه الروح وأن تزول من هذه الدنيا وتخرج من هذه الدنيا إلى العالم الآخر، إلى عالم وسيع وفسيح غير عالم المادة المضيق الخانق الصغير القليل، تذهب إلى عالم الرحب، عالم آخر. هذه فلسفة الإسلام في الموت والحياة، الموت هو انتقال من عالم إلى عالم، عالم ضيق هو عالم الدنيا إلى عالم الرحب واسع. النتيجة لذلك لابد أن يطلب الغفران من الله وأن يحسن عاقبته وأن لا يخرجه من هذه الدنيا بعلمه وبفضله وبرحمته إلا بعد أن يكون راضيا عنه. بكيف يرضى عن الإنسان المؤمن؟ الله تعالى يرضى عنه إذا كان تائبا مستغفرا لا يعود إلى ذنوبه، طاهرا قلبه، مخلصا في عمله، يؤدي ما عليه من تكاليف، لا تبقى في ذمته وفي رقبته أي حق من حقوق الله تعالى في العبادات وفي المعاملات، وأي حق من حقوق الناس الآخرين والأموال في غير ذلك، يؤدي ما عليه، فعندما يتوب ويستغفر يغفر الله تعالى له. وقد ورد هذا المعنى في النصوص الشريفة في القرآن الكريم، في سنة أهل البيت وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك في القرآن الكريم ورد بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا المغفرة الحقيقية، هذه الآية الشريفة وردت في سورة الفرقان الآية 70، هذه المغفرة الحقيقية أن تزول هذه الذنوب الماضية، بل من لطف الله ورحمته أن يبدل هذه السيئات إلى حسنات، أن تكون حسنات مباركة بدل هذه السيئات، يعني يرتفع ميزانه ويثقل ميزانهم عند الله سبحانه وتعالى بكثرة هذه الحسنات. كذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأنسيت الحفظة وما كانت تكتب عليه. هذا الأمر هي من النتائج الأولية والمهمة وضرورية للعبد التائب المؤمن، وهناك نتائج أخرى لابد من التطرق إليها، لأنها أمر ضروري يشوق الإنسان المعاصي إلى أن يسرع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويتأمل الرحمة الإلهية. ماذا هو النتيجة الأخرى؟ هي نزول الرحمة على التائب. طبعا التائب ليس فقط يغفر لهم ما كان عليه من الذنوب، بل تنزل عليه الرحمة الإلهية، يكون وعاء خالصا لنزول هذه الرحمة وتقبل هذه الرحمة بعد أن كان وعاؤه مسودا مظلما مغلوقا عن نزول الرحمة والعياذ بالله نتيجة هذه الذنوب المعاصي، الآن تفتح أمامه هذه الأبواب ويكون وعاؤه واسعا ومضيئا ومشرقا بنور الله تعالى، يستعد لقبول هذه الرحمة ونزولها من الله سبحانه وتعالى من الفيض الإلهي المبارك لعبده المؤمن. هذه نتيجة ثانية أيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، التوبة تستنزل الرحمة، تستنزل أي تطلب نزولها. هذا مثل ما الإنسان يستسقي الماء، يطلب أن يسقى الماء، هنا أيضا يستنزل الرحمة. بماذا؟ بتوبته، فالتوبة هي سبب لاستنزال الرحمة الإلهية من خلال هذه التوبة، كما أنك تستنزل الرحمة بالصدقة مثلا وبأعمال صالحة أخرى. هذه من الآثار الوضعية الدنيوية الحالية الفورية السريعة لتوبتك، أنك ستستنزل بهذه التوبة ماذا؟ الرحمة الإلهية. ولا بد أن يحدث هذا الأثر الوضعي الدنيوي حالا فورا مع توبتك الصالحة الخالصة النصوح التي تشتمل على تلك الأركان التي ذكرناها فيما سبق. هذا أيضا، هناك أيضا آثار أخرى مثل طهارة القلب، وهذا أمر ضروري. هنا قلنا هذا الوعاء الذي يستقبل هذه الرحمة الإلهية لابد أن يكون وعاء طاهرا ومن جنس ومن سنخ تلك الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية ذلك الأمر الطاهر النقي المضيء المشرق بنور الله تبارك وتعالى، فلا يأتي لكل أحد، يأتي إلى وعاء طاهر لكي يستقبل ذلك الأمر الطاهر. فطهارة القلب لابد أن تحصل أيضا كأمر وضعي، نتيجة طبيعية وضعية دنيوية لأمر التوبة. روي عن الإمام الباقر عليه السلام، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا أمر عظيم، فلذلك نسأل الله تعالى أن يغفر لنا هذه الذنوب ويتوب علينا. هناك شعر عظيم لطيف يوضح هذه الحقائق ويحث الإنسان على التوبة، يقول له: عجل التوبة يا صاحي ولا تركن الأمر لحين بعد حين، واقصي الذنب وباعد وده، واغسل القلب بدمع للحسين، والبس الطاعة ثوبا طاهرا، تحظى إذ ذاك بحب الطاهرين. إذن هنا دمع الحسين سبب من أسباب هذه التوبة وغسل هذه الذنوب والطهارة منها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتوبته ولطاعته والاستغفار من الذنوب وغسل هذه الذنوب بحب الحسين وخدمة الحسين والدموع على الحسين وعلى أهل بيته، سلام الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرحب بكم وندعوكم للاستماع إلى قصة أخرى من واقع التاريخ الإسلامي، عنوانها هو ضمان بثلاثة ضمانات.
كم كان صعبا عليه أن يسمع كلمات الغلام عند الباب وهو يقول له: عذرا يا أبا الحسن، لم يأذن سيدي لك بالدخول عليه فارجع. كان لهذه الكلمات وقع شديد عليه، باغتته كما تباغت الصاعقة النائمة في الليل الساكن. لم يكن يتوقعها أصلا، ولم يدر في خلده أن الإمام الكاظم عليه السلام سيواجهه بها. وفي اللحظة التي كان يتصور أنه سيفوز فيها بأمنيته التي قطع لأجلها الطريق الطويل بين بغداد والمدينة المنورة، لم تقلل تلك الكلمات الصاعقة من شدة شوقه للقاء سيده، لكنها أثارت في قلبه حيرة شديدة وتساؤلات كثيرة. قال في نفسه: ترى ما الذي فعلته لكي يحجبني الإمام عليه السلام؟ إنه بحر الجود لا يحجب أحدا، فكيف يمنعني من زيارته وهو يعلم شدة حبي له؟ تداعى في ذهنه ما سمعه من سيده من شهادات بحقه يندر أن شهد بها لغيره، فزاد استذكارها من حيرته وتعجبه. ألم يشهد لي بأني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حقا وإن لم أدرك؟ ألم يشهد لي بأني من أهل الجنة؟ ألم يخصني من بين أصحابه بصالح دعائه في موقف عرفة؟ ألم يذكرني في دعائه وهو على الصفا حيث قال: إلهي، في أعلى عليين اغفر لعلي بن يقطين؟ نعم، تابعونا بعد هذا الفاصل. أرقته في ليلته تلك التساؤلات الحائرة، وكان فيه ميل إلى أن حجب الإمام عليه السلام له جاء عقابا على ذنب صدر منه، فلا بد من أن يعرف الذنب ليستغفر منه ويتداركه. قال في نفسه: ليس في عمل الإمام عليه السلام إلا الرحمة، وما أراه صدني عن زيارته إلا تنبيها لي ورحمة بي، فلا بد لي من معرفة ذنبي الذي غفلت عنه. بات علي بن يقطين ليلته بقرار حازم وقال: أعرض للإمام في طريقي غدا ولا أتركه حتى يخبرني بذنبي. ونفذ قراره في اليوم التالي، فاعترض طريقه متنكرا وأسر إليه سؤالا عن ذنبه الذي حجبه الإمام بسببه، فأجابه عليه السلام: حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال، وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال. عرف ابن يقطين ذنبه، وما كان يتصور أن ما فعله في ذلك اليوم الذي ازدحمت فيه المشاغل يعد ذنبا يحاسبه الإمام عليه بهذه الشدة. لقد جاء إبراهيم ذاك الجمال الكوفي البسيط والطيب في حاجة له من الكوفة إلى بغداد، فاعتذر عن لقائه بكثرة مشاغله في ذلك اليوم، فعاد إبراهيم أدراجه، وها هو الإمام عليه السلام يحجب ابن يقطين رغم طيه تلك الشقة البعيدة بين بغداد والمدينة. عاد عزم ابن يقطين على استرضاء إبراهيم الجمال واستحصال عفوه عنه، فهذا شرط فوزه برضا الإمام ولقائه. ولكن كيف يمكنه القيام بذلك؟ عرض مشكلته على الإمام وقال: سيدي ومولاي، وما لي بإبراهيم الجمال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ أجل، مشكلة ابن يقطين صعبة، فالمسافة بين المدينة والكوفة بعيدة، ولكن صدقه في الشعور بالندم وعزمه على التدارك شفعا له عند الإمام، فيسر عليه السلام له ما يصعب على غيره، فهو عليه السلام خليفة من عرج الله به إلى السماء. أمر الإمام ابن يقطين أن يذهب إلى البقيع ليلا وحده ودون أن يعلم به أحد، ليجد هناك فرسا نجيبا مسرجا يركبه، فهو مأمور بإيصاله إلى مقصده وإرجاعه بإذن الله تعالى جلت قدرته. وقف ابن يقطين على باب دار إبراهيم الجمال في الكوفة متذللا، وطرقها قائلا: أنا علي بن يقطين، فافتح الباب يا أخي. استغرب إبراهيم ما سمع وقال: وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟ أجابه: يا هذا، إن أمري عظيم فلا تمنعني زيارتك. أذن له إبراهيم، فدخل ابن يقطين الوزير متذللا معتذرا لأخيه الجمال، وهو يقول: يا إبراهيم، إن سيدي وسيدك الإمام الكاظم أبى أن يقبلني حتى تغفر لي. رق إبراهيم لحال أخيه وسارع بإخباره برضاه عنه ومغفرته لما صدر منه بحقه، ولكن ابن يقطين لم يقنع بذلك، والتمس من أخيه أن يطأ برجله خده، فأجابه إبراهيم: لا 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 يا أخي، لن أفعل، لقد اشترط الإمام رضاي وقد رضيت عنك، فلا حاجة لذلك. ولكن ابن يقطين أصر عليه وأصر حتى اضطر إبراهيم إلى إجابة طلبه، ففعل. وعلي بن يقطين يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد واغفر لي. عاد ابن يقطين الوزير إلى المدينة بالوسيلة نفسها التي نقلته للكوفة، واستأذن على الإمام عليه السلام، فأذن له مرحبا ودخل عليه فقبله. طلب الإمام عليه السلام من ابن يقطين الوزير في بلاط هارون، أي حيث تحدق به الأخطار من كل جانب، طلب منه أن يضمن للإمام خصلة واحدة، ويضمن الإمام له 3 خصال تدفع عنه كل تلك الأخطار. سأله عنها فقال عليه السلام: 3 اللواتي أضمنهن لك ألا يصيبك حر الحديد أبدا بقتل ولا فاقة ولا سجن وحبس. فسأله عن الخصلة التي يضمنها هو للإمام مقابل ذلك، فقال: تضمن لي ألا يأتيك ولي أبدا إلا أكرمته. فضمن علي الخصلة وضمن عليه السلام له 3، فلم تصبه كثرة الوشايات به لدى هارون العباسي بأي سوء. شكرا مستمعينا الأكارم على حسن متابعتكم، إلى اللقاء والسلام عليكم.
أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مدد لرب العرش يدا.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم بالنضال. قائد حركة أنصار الله يعتبر انفجار المسيرة الأخيرة في إيلات مسألة مهمة لاختراقها منظومة الاحتلال الدفاعية. والمقاومة الفلسطينية تستهدف عدة آليات لجيش الاحتلال في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشهادة مكافأة للجهاد، مؤكدا أن الأمم تنهض بالنضال وتتألق بالشهادة. وفي رسالته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، أكد سماحته أن هذا الأسبوع اكتسب بعدا جديدا العام الجاري لاستشهاد شخصيات بارزة في مسيرة المقاومة الإسلامية، مشددا على ضرورة الإيمان بالوعد الإلهي وانتصار الحق على الباطل. وتمت قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية تزامنا مع مراسم تعطير ونثر الزهور على قبور الشهداء بأرجاء متفرقة من إيران. اعتبرت طهران مزاعم واشنطن برغبتها بالانخراط في الدبلوماسية خداعا وتناقضا صارخا لنواياها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن التهم الأمريكية ضد إيران لا يمكنها التغطية على تواطؤ الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي في